بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم ونستغفر هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المصلين، نحمد الله عز وجل على أن من علينا بهذه الصلاة، صلاة العشاء مع القيام خلف الإمام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء مع الإمام فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر مع الإمام فكأنما قام الليل كله. وأما قيام رمضان فأجره عظيم، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أعين على هذه العبادات فهو الموفق، ونسأل الله العظيم أن يتقبل منا في هذا الشهر العظيم المبارك صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. إخواني الأفاضل، رب العالمين سبحانه وتعالى لما خلقنا، خلقنا لغاية عظيمة ومقصد أسمى، ألا وهو أن نعبده عز وجل. وضروري جدا أن يعرف المسلم لماذا أوجد في هذا العالم. ما أوجد حقيقة لتكثير الأموال ولا التكاثر بالأبناء، هذا كله تبع. أصل وجودنا في هذا العالم هو أن نعبد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، الهدف من وجودك أن تعبد ربك سبحانه وتعالى، أن توحده، أن تفرده بهذه العبادة. قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، ما دام أن الحياة الدنيا فيها ابتلاء بالعمل، والمطلوب منا أن نعبد الله سبحانه وتعالى، إذن لابد أن يكون هناك حساب، فسيحاسبنا الله عز وجل على هذه العبادة. هل أطعناه فيها، أم قصرنا، أم تركنا وكفرنا والعياذ بالله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالله سبحانه وتعالى قضى قضاء كونيا أن يعبد وحده. لكن هل كل الناس استجابوا لهذا القضاء الكوني؟ الجواب لا. من الناس من آمن، ومنهم من كفر، وممن آمن من قصر فلم يأتي بالعبادة على الوجه المطلوب. يقول الله عز وجل مبينا ما هو اليوم الذي سنرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى ليحاسبنا على هذا الحكم وعلى هذا الابتلاء، ألا وهو يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال الله عز وجل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا المقصد، مقصد العبادة، أكثر من يستشعره من يكون عند الموت وبعد الموت ويوم القيامة. لذلك العبد إذا قرب أجله ورأى ملائكة الموت أمامه تمنى الرجوع للدنيا، لا ليكسب مالا ولا ليتكاثر بالزوجات والأبناء، ولا ليحصل أي شيء من متاع الدنيا، لا يريد إلا العمل. يقول الله قال رب في سورة المؤمنون، يقول الله عز وجل قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما يريد إلا أن يعمل صالحا، لكن الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال العباد إذا دخلوا النار ورأوا العذاب، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوس ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا إيش نعمل صالحا إنا موقنون. ويقول الله سبحانه وتعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا علمنا أن هذا هو المطلوب في حياتنا الدنيا، والحياة الدنيا قصيرة مهما طالت بالعبد، وصل عمرك 60 70 80 100 قصيرة في عمر هذا الكون كله، وتعلم أنك ستقدم على عقبة كؤود شديدة لا ينجيك منها إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله عز وجل إنما تنال بالإيمان وبالعمل الصالح. كان عليك أن تستثمر هذا الوقت العزيز الذي لا يقدر بمال في طاعة ربك سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن هيأ لنا من الأعمال ما نطيقه ونستطيعه، ورتب عليه الأجور العظيمة، وهيأ لنا مواسم يمكن للعبد أن يعمل فيها الأعمال اليسيرة وتضاعف له فيها الأجور. فإن قال قائل كيف أستثمر في العبادة؟ لما نسمع كلمة استثمار نتجه إلى التجارة مباشرة، لأن هذه الكلمة خاصة بالتجارة. قبل أن نجيب على السؤال، التاجر الذي يريد أن يربح في تجارته همه الأول ما هو؟ رأس المال، صحيح؟ همه أن يحافظ على رأس ماله ثم يضاعف عليه الأرباح وينتهز المواسم التي يقبل الناس فيها على الشراء، مثل مواسم رمضان، مواسم العيدين، مواسم الإجازات، لأجل أن يكثر بيعه ويكثر ربحه. أنت تجارتك تختلف عن تجارة هذا الإنسان. أولا أنت تتاجر مع من؟ مع ملك الملوك، مع الغني الوهاب المعطي سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه التجارة لا خسارة فيها أبدا، الربح فيها مضمون بل مضاعف أضعاف كثيرة جدا. يقول الله عز وجل مبينا جزاء هذه التجارة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وفي أول آية ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فالاستثمار في الطاعات يؤدي بك إلى النجاة من النار والفوز برضا الرحمن وجنته سبحانه وتعالى. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نرجع إلى سؤالنا، كيف أستثمر في الطاعات؟ أريد أن أعمل طاعات تعود علي بأجر عظيم وبرضا رب العالمين سبحانه وتعالى. نقول أولا نحافظ على رأس المال، ما هو رأس المال بالنسبة للمسلم؟ الفرائض التي افترضها الله عز وجل علينا، وهي خمس. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. بأداء هذه الفرائض تحصل على الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى، وتكفر عنك ذنوبك، ويرضى عنك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وتأمل معي فريضة واحدة، فريضة الصلاة. كم من الأجور المترتبة على الصلوات الخمس؟ الشيء الكثير جدا. فإذا أديت هذه العبادة على أكمل ما يكون فقد أفلحت في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة ماذا؟ صلاته. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إذن هذه لها أهمية بالنسبة للمسلم، رأس مال مهم جدا لابد أن يحافظ عليه، يحافظ عليه أن يؤديه كما أمره الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنا أحافظ على رأس المال، أحافظ على الفرائض. وإذا حافظت على الفرائض فقد أحبك الله سبحانه وتعالى. أفضل ما تتقرب به إلى الله الفرائض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأفضل أو بأحب مما افترضته عليه. الصيام أجره عظيم جدا، الحج، الزكاة، وأولها العقيدة والتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لابد أن نحافظ على هذه الفرائض الأساسيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس. ولما جاءه جبريل عليه السلام وقال له: يا رسول الله، قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا الأمر الأول، نحافظ على الفرائض. والفرائض إخواني والله يسيرة سهلة. رمضان شهر واحد في العام، وفيه من الأجور ما الله به عليم. ثانيا الصلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة، كم تأخذ من وقتنا؟ ما تأخذ ساعة. وأنت رب العالمين قد منحك 24 ساعة، صلاة الصبح إلى العشاء كل واحدة ربع ساعة أو 10 دقائق، في حدود 60 دقيقة أنهيت الصلوات الخمس، وتعود عليك بالنفع العظيم في الدنيا والآخرة، تهذب سلوكك، وباب من أبواب الرزق، وغير ذلك من فوائدها. الزكاة، ما افترض الله علينا المبالغ الطائلة الكبيرة، 1000 درهم كم في 25 درهم؟ إذن أمرها يسير. الحج مرة واحدة في العام، تؤدي هذه الأمور اليسيرة يحبك الله سبحانه وتعالى ويرضى عنك، وتحصل على الأجور العظيمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، استغلال مواسم العبادة التي اختارها الله سبحانه وتعالى وزاد فيها الأجور على الأعمال. فإن الله سبحانه وتعالى إخواني المصلين فاضل بين الأوقات والأزمان، وجعل العبادة في موسم أعظم منها في موسم آخر. والفطن الذكي هو الذي يستغل هذه الأمور لطاعة ربه سبحانه وتعالى. ومن هذه المواسم موسم شهر رمضان، موسم شهر رمضان الذي نحن فيه ونعيش أيامه ولياليه. هذا الشهر أيام معدودات، لكن لو سألنا كم عبادة فيه؟ صيام، سحور، إفطار، صلاة القيام والتراويح، تلاوة القرآن، تفطير الصائم، أداء العمرة، زكاة الفطر، استحباب الأكثر من الدعاء، الجود في رمضان، عبادات متنوعة، فهو موسم للعبادة. ولذلك جاء في الحديث إذا كان أول ليلة من رمضان جاء فيه وينادي منادي من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. موسم عبادة، موسم رفعة في الحسنات والدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا في العبادات. أما الصوم فإنه يضاعف أكثر من ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الصوم من الصبر، وقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من المواسم في رمضان كذلك موسم العشر الأخير من رمضان، والتي كان يحييها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف لأجل أن يلتمس ليلة واحدة، وهي ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ما معنى خير من ألف شهر؟ أي العبادة الواقعة في هذه الليلة خير من عبادة تقع في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهي من المغرب إلى أن تطلع، إلى أن يطلع الفجر، هذه ليلة القدر. ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة، يقول: هذه الليلة على هذا الفضل، المسلم الفطن الذي يرجو الله واليوم الآخر يلتمسها في العام كله، فكيف لو كانت في العشر الأواخر من رمضان؟ الذي يريد أن يستثمر في العبادة وفي الطاعة شد حيلك في هذه العشر. هل كل الناس يغتنمون العشر في هذا الأمر؟ الجواب لا، العشر الأواخر مجال للتنافس على شراء أغراض العيد. طيب، وليلة القدر التي ورد فيها هذا الأجر العظيم تحتاج إلى عزيمة وإلى همة عالية لأجل نيل هذا الأجر فيها. كذلك من المواسم التي ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوائل من ذي الحجة، فقد قال فيها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، وذا الجهاد في سبيل الله؟ قال: وذا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. عشر أيام، عشرة أيام من ذي الحجة، من أول ذي الحجة إلى العاشر، فيها كذلك أجور عظيمة. فالذي يريد أن يستثمر في الطاعات ويكسب الأجور العظيمة فليستغلها في الصلاة النوافل والازدياد منها، في الصيام وعندك يوم عرفة، في الأضحية في اليوم العاشر، أضحية من العبادات الطيبة اللي قرنها الله بالصلاة، فصلي لربك وانحر، بالتهليل والتكبير والتحميد، بصلاة العيد. موسم من المواسم الأجور فيه تضاعف، أحب الأيام، أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه الأيام. هذا الأمر الثاني، استغلال المواسم التي اختارها الله سبحانه وتعالى لزيادة الأجور ورفعة الدرجات. الأمر الثالث، السعي في تحقيق الأحوال التي تحصل بها مضاعفة الأجور. رب العالمين سبحانه وتعالى ضاعف الحسنات على العبادات، جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. طيب، كيف أجعل هذا العمل مضاعف؟ رجلان قد يعملان نفس العمل، هذا أجره أعظم من هذا، نفس العمل. هناك أحوال وقرائن إذا صاحبت هذا العمل زادت حسنات صاحبها وتضاعف أجره. الشيخ السعدي رحمه الله له فتوى في هذا، فتوى في الأسباب التي تضاعف بها الأعمال، أذكر لكم بعضا من هذه الأسباب لأن الوقت لا يتسع لتفصيلها، وإلا فهي مشروحة موجودة لمن أراد الاستماع إليها. أولا، من الأحوال التي تؤدي إلى زيادة الحسنات ومضاعفتها تحقيق العبد الإخلاص في عمله لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يخلص العمل لله عز وجل ولا يكون فيه شائبة من شوائب الدنيا أجره أعظم ممن قد يشوب عمله شائبة. بعض الأعمال قد تقبل المشاركة، إنسان صاحب حملة حج ذهب إلى الحج، ليش ذهب؟ يحج ويكسب أجر مالي، غير الذي ذهب إلى الحج ليس له قصد إلا الله سبحانه وتعالى، أجره أعظم. المتابعة، الذي يصلي الصلاة المفروضة مستكمل لشروطها وأركانها وواجباتها وسننها مستحضرا الخشوع فيها، أعظم أجرا من الذي يصلي وقد أخل ببعض السنن والمستحبات. إذن كمال الإخلاص وتمام المتابعة من أسباب ازدياد الأجر على هذا العمل. الأمر الثاني، صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم أو قعدت بهم عقائدهم. وواجب الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون. تصحيح العقيدة أن تكون عقيدتك بالله سبحانه وتعالى صحيحة، فهذا من أسباب رفعة الدرجات وزيادة الأجور، خصوصا في باب الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات إخوان الأفاضل تتعرف من خلالها على الله المعبود سبحانه وتعالى. وأفضل طريق تتعرف على الله عز وجل من خلاله هي الأسماء والصفات، أن تقرأ القرآن الكريم وتعرف ماذا أثر هذا القرآن، أثر هذه الأسماء على عبوديتك لله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى ليس فقط توضع على الجدران لله 99 اسم ثم تذكر الجواب، لا، الأسماء الحسنى لها معاني لا بد أن تعرف، وأعداد لا بد أن تحفظ، وأثر لا بد أن يظهر عليك. لما تصلي وأنت تستشعر أن الله عز وجل يراك ويسمعك ويعلم ما في صدرك ويعلم خشوعك من عدمه، هذا أثر عليك، عبادتك هذه أعظم ممن صلى بجنبك ولم يستحضر مثل هذه الأمور. الأمر الثالث من أسباب مضاعفة الأجور على العمل، أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر عظيم ونفع كبير، كالجهاد في سبيل الله ومجادلة المنحرفين والتعلم والتعليم، فإن هذا الأمر أجره عظيم جدا وتضاعف عليه الحسنات وترفع به الدرجات. كذلك العمل إذا قام به العبد وشاركه فيه آخرون ضوعف أجره بحسب من شاركه، الدال على الخير كفاعله. جئت أنت إلى أصحابك قلت: يا جماعة الخير، نريد أن نجمع صدقات لفلان من الناس فإنه في حاجة، فجمع له من المال ما سدت به حاجته أو جزء من حاجته، أنت لك أجر كل من دفع دون أن ينقص من أجورهم شيء. جئت قلت: يا أهل الخير، الآن بعض الناس عندهم المجموعات هذه في الواتساب، مجموعة العائلة ومجموعة الأصدقاء ومجموعة العمل. فلو جعل مشروع مثلا في رمضان، ما رأيكم أن نبني مسجدا في رمضان؟ كم السهم؟ 500 درهم. المسجد كم قيمته؟ مثلا 20,000 أو 30,000 درهم. من يشارك؟ كل يدفع. من اللي دعا إلى هذا؟ أنت. اكتمد المبلغ، ذهبت إلى الجمعية الخيرية المعتمدة عندنا وبنيت هذا المسجد، لك أجر كل من ساهم دون أن ينقص من أجوره بشيء. هذا من أسباب مضاعفة العمل. كذلك من الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير وفيه إنجاء من مهلكة وإزالة ضرر عن متضررين وكشف الكرب عن المكروبين. حديث يبين لنا ذلك مع كلب، فكيف مع بني آدم؟ قال صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كان يقتله، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها أي خفها فاستقت له به فسقته إياه فغفر الله لها. فكيف بالذي يساعد إخوانه ويكشف كربهم؟ تعرف إنسان مسجون عليه مثلا 10,000 درهم، تجمع بين أمرين، بين هذه النقطة واللي قبلها، تعال لأخوانك جماعة خير عندنا شخص مسجون جارنا وعليه 10,000 درهم، ما رأيكم أن ندفع نجمع ونسد دينه ونخرجه من السجن؟ فأنت أتيت بسببين من أسباب رفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات. الأمر الرابع من الأعمال التي يمكن لك أن تستثمر فيها الطاعات، الأعمال التي يبقى أثرها لك بعد موتك، وهذا من رحمة الله فينا، جعل لنا هناك أعمال يبقى أثرها للمسلم بعد موته وهو ميت، انقطع عمله لكن أجره شغال. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة الجارية، حفرت بئرا، بنيت مسجدا، أوقفت وقفا، ما دام أنه موجود أجره يمشي لك. أو علم ينتفع به، ألفت كتابا. الآن الإمام البخاري رحمه الله والإمام مالك، الإمام مالك ألف الموطأ من متى؟ سنوات عجاف. والإمام البخاري ومسلم والترمذي والشافعي له كتب في ذلك، والإمام أحمد له المسند، وكل من خدم الشريعة الإسلامية بكتاب استفاد منه المسلمون أجره يمشي له وهو في قبره. شراء مصحف تجعله في المسجد، كل ما يقرأ فيه لك أجره، طالما كان هذا المصحف في هذا المسجد. ذلك جاء في حديث آخر عند ابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه. جاء في حديث آخر يقول الرجل يوم القيامة: يا رب أنى لي هذه الدرجة في الجنة؟ فيقال: بدعاء ولدك لك. الولد الصالح له أثر فيك، يدعو لوالديه، هذا الدعاء تستفيد منه بعد وفاتك. قال: ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. بعض الناس يقول لأولاده: يا أولاد إذا أنا مت سووا لي ثلاجة ماء. مرة من القصص اللي فيها عبرة يذكرها شوابنا رحمهم الله تعالى، يقول أحد الشيبان: يقول عندنا رجل قال لولده، وكان في ذيك الأيام ما عندهم كهرباء، قال: يا ولدي إذا أنا مت سوي لي صدقة. وكان الابن يمشي بجهاز اللي هو الإضاءة هذا في الأمام، فجاء الابن وكان فطنا ومشى خلف الأب بجهاز الإضاءة. قال: لما تمشي خلفي؟ خلي النور أمامي حتى أرى. فقال: يا والدي أنت تطلب مني الآن أن أتصدق عنك بعد موتك وأنت حي، أن تقدم لنفسك هذا النور حتى تجده. ما تضمن بعد الوفاة هل أنا أتذكر أو أنسى أو لا أستطيع، لأن بعد وفاتك الناس تنظر إلى ماذا؟ إلى الميراث، إلى المال. لكن في حياتك أن تنظر إلى ماذا؟ إلى نجاتك أنت. ثم تعالوا بنا، لو سألنا قيمة المصحف كم في السوق؟ الواحد بعشر درهم، 20 درهم. لو اشتريت 100 مصحف وزعت على المساجد، طيب كم لك من الأجر عند الله سبحانه وتعالى؟ 100 درهم، 200 درهم. أنت 200 درهم ترميهم في عشاء، وبعض الآباء يشتري لأولاده اللعبة ب600-700 درهم. طيب وش رأيك إن البير كله ما يأتي ب1000 درهم؟ في آبار ب1500 درهم، وفي بعض الأحيان آبار ب500 درهم، وخير الصدقة صدقة الماء. إذا تستطيع أن تستثمر وأنت في الحياة الدنيا، لكن الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. خامسا، الأعمال اليسيرة، وهذا نختم به، التي أجرها عظيم. بعض الأعمال يسيرة جدا وأجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كذكر الله. روى الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم فيها من الأجور؟ قرأوا وارجعوا إلى وقرأوا في أجورها، تعرف كم ضيعنا من أوقات قراءة القرآن الكريم. لا أقول الإسلام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف. وأنت تجلس في المسجد بعد العصر في هذا المكيف البارد الطيب وتقرأ جزء ما يأخذ منك نصف ساعة. صلاة الضحى، صلاة الأوابين سماها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، ركعتين. لكن شو الأجر المترتب عليها؟ هناك أعمال يسيرة لكن الأجر المترتب عليها كثير. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار قبل النوم، هذه إخواني الأفاضل مكسب عظيم لا نفرط فيه. المقصد أن يكون وقتنا كله عبادة، حتى أمورنا الدنيوية نستطيع أن نستثمرها في العبادة. تنام، لماذا تنام وقت مبكر؟ لأجل أن ألحق صلاة الفجر، أنت في عبادة. لماذا تتسحر؟ لأتقوى على الصيام، أنت في عبادة. لماذا أذهب إلى العمل؟ لأجل أن أنفق على نفسي وعلى أبنائي، أنت في عبادة. فقط صحح نيتك، يؤتك الله عز وجل على قدرها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، اللهم تقبل منا سائر أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم أعتق رقابنا من النار. هذا والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.